حق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز، أهلا وسهلا مرة أخرى، وفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات، أهلا وسهلا بحضرتك مرة ثانية.
أهلا مرحبا.
أعود دكتور عمر، يعني لما التقرير اللي احنا شفناه وأستاذنا الدكتور عبد الله بركات علق عليه بكلمات واضحة وصريحة، محتاجين ان احنا نتكلم، يعني هم شايفين الصحابة ومن وجهة نظرهم يتكلمون، فاحنا محتاجين ان احنا نتكلم عن مكانة الصحابة وآل البيت عند اهل السنة من اجل ان تتضح الصورة للجميع، من اجل ان نواجه الفكر بفكر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
ان مكانة الصحابة رضوان الله عليهم تأتي بعد مكانة الأنبياء، فهم خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل، وهم خيرة خلق الله الذين اختارهم الله عز وجل لخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تزكية الله عز وجل لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا تقبل تأويلا ولا تحتمل شكا ولا تحتمل مفاصلة. وإن من يصدق بالقرآن ويصدق ربنا الرحمن لا يجد مجالا لأن يتحدث عن الصحابة إلا بما ذكره الله عز وجل أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله نجد قول الله تعالى: محمد رسول الله
عليه صلى الله عليه وسلم،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إمامنا مالك رحمه الله استنبط من هذه الآية أن من يغيظ الصحابة ومن يكرههم هو من الكفار، والشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يكتفون بكراهية الصحابة بل يسبونهم ويلعنونهم ويكفرونهم، إلا النفر القليل الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة في أشهر الروايات وعلى أقصى تقدير لا يتجاوزون أصابع اليدين. كيف وقد قال الله عز وجل عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف وقد قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إنها ليست مجرد معرفة وليس علما ظاهرا، بل فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن الله عز وجل حين أراد أن يرسم طريق الهداية للبشرية من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ذكر قوله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ف فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، فإن آمن الناس وآمن أهل الكتاب وغير أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. فسبيل الهداية مع منهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق،
هم في شقاق،
فسيكفيكهم الله،
الله أكبر،
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولا يزال القرآن الكريم يعرض الكثير من الآيات التي فيها المدح للصحابة والترضي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قد أقول رضي الله عنك دعاء، لكن حديث القرآن عن الصحابة إنما هو إخبار، إعلام بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه. على الجملة وعلى التفصيل فيما نزل في حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كمناقب من القرآن إلى السنة قطوف وأمثلة على سبيل المثال للحصر. النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول أبو بكر في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة
رضي الله عنهم،
رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن العاشر؟ قلت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، والشيعة يقولون هؤلاء في النار، أبو بكر في النار، عمر في النار، عثمان في النار. طب علي؟ سمعت واحدا منهم يشنع على أهل السنة والجماعة أننا نترضى على العشرة المبشرين بالجنة، فإذا به يقول اللهم لعنهم ولعن عشرتهم،
لا حول،
لعنهم ولعن عشرتهم، لعنهم يعني لعن أهل السنة ولعن عشرتهم الذين يترضون عليهم. إننا نحن إنما نصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. قلت لهذا المخبول
يلعن عليا،
يلعن عليا من ضمن العشرة، لأنه يعني هو يتقرب إلى إلهه الذي يعبده بلعن أهل السنة والجماعة. فلعن الكل بما فيهم علي، ذاك المزعوم بأنه الشاطر حسن، كان صوفيا مصريا ثم تشيع. فسمعته في مثل هذه المقطوعات وهو يقول لعنهم ولعن عشرتهم. قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم في الجنة والله عز وجل يترضى عنهم، وهؤلاء يقولون إنهم في النار ويلعنونهم، الله يكذب؟ أمحمد صلى الله عليه وسلم يكذب؟ أنصدق هؤلاء ونكذب الله عز وجل أو نكذب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن أمثال هؤلاء لا يتفقون معنا في عقيدة، لا يتفقون معنا في أصول. إنهم وإن كانوا يأخذون بالتقية أصلا من أصول دينهم، إلا أنهم صرحوا بعدائهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا في كتبهم إن ربا أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لن نؤمن بهذا الرب ولا بهذا النبي ولا بذاك الخليفة. ولذلك عند الحديث عن الشيعة، والحديث عن الشيعة له مرارة، إذا نظرت هل نحن نتفق معهم في الإيمان بالله، في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
هم يكذبون الله صراحة ويتهمونه بالجهل فيما يعرف في عقائدهم باسم البداء، ويكذبون نبينا صلى الله عليه وسلم في ترضيه على الصحابة وتبشيرهم أو بشارتهم بالجنة. ثم هم من حيث القرآن كما ذكر فضيلة الأخ الأكبر دكتور عبد الله بركات يعتقدون تحريف القرآن، والقرآن الذي بين أيدينا يعتقدون تأويله، والرجل الذي كان يقرأ آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هم يقرؤونها بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، يقرؤون كنتم خير أمة خير أئمة، ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، إلى غير ذلك من التحريف في المصحف الذي بين أيدينا. وإلا فهم يعتقدون أن قرآنا يختلف عن القرآن نزل به جبريل على فاطمة رضي الله عنها يواسيها بعد موت أبيها صلى الله عليه وسلم، وعلي يكتب فيما يعرف بمصحف فاطمة، قالوا عنه مصحف ليس كمصحفكم ثلاثة أضعاف مصحفكم، ليس فيه حرف واحد من هذا المصحف أو من مصحفنا. ثم يزعمون ماذا؟ أن هذا المصحف كان مع الأئمة، وأنه ظل مختفيا مع الإمام الغائب في غيبته الصغرى وفي غيبته الكبرى من سنة 260 هجرية إلى يوم الناس هذا في السرداب، فإذا خرج هذا الإمام خرج معه هذا المصحف الذي يحكم به بحكم داود. وهذا الإمام الغائب في السرداب ثاني الأئمة الاثنى عشر محمد بن الحسن العسكري، والحسن العسكري إن شاء الله أن يجعله عقيما لا ينجب، ولم يثبت لنا التاريخ أنه أنجب لا محمد ولا غير محمد، ومع ذلك زعموا أنه ولد ولدا اسمه محمد، وأنه دخل في الغيبة الصغرى قامت سنوات الغيبة الكبرى من سنة 260 هجرية، وكل يوم واحد يقف من قبل ما يكون في سيارات ولا طيارات، يقف واحد بالبغلة أمام السرداب في ساموراء ليقول له أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا عجل الله فرجك يا مولانا أخرج، لا مولانا يخرج ولا اللواء بالبغلة يدخل. طب هو مش راضي يخرج، يدخل أنت دور على مولاك هذا. قالوا لن يخرج حتى يكثر الفساد في الأرض، فأكثروا في الأرض الفساد، ومع ذلك مولانا ما خرج ولم يخرج ولن يخرج على رأي الزمخشري بالتأبيد. حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا كرمك دكتور عمر. أم محتاج في الجزئية دي دكتور عبد الله، هناك من يدعو ويحاول التقريب بين السنة والشيعة، محتاجين نتكلم فيها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كان عندي سؤال.
نعم.
عندي سؤال يعني، بس السؤال ده يعني جوايا من زمان قوي، وما صدقت لقيت إن في حلقة
اتفضل يا فندم
بخصوص السؤال ده. الحمد
اتفضل.
لله.
اتفضل.
أنا من حوالي 6-7 سنين كده كنت فتح التلفزيون على ما كنتش أعرف مين الشيعة والكلام ده، وبعدين بعد كده يعني مع تطور الفضائيات الدينية والحاجات دي يعني ابتدينا ان احنا نتعرف على الحاجات الموجودة دي. بس انا كنت سمعت منهم حديث قبل كده بيتكلم على ان ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هي السيدة فاطمة بس، اما بقية بناته فهم مش عارفة ولاد السيدة خديجة مش عارفة من هند او مش
طيب
عارفة ولاد مين حاجة زي كده. فطبعا انا ما صدقتش الكلام ده، لكن في السؤال بقى هو اللي بيراودني ان احنا كأهل سنة ليه دايما بنتكلم على السيدة فاطمة بس في حكايتها دايما احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة قال للسيدة فاطمة كذا قالت له كذا كان بيقابلها كذا بيحبها، يعني كل كلامنا ما كانش بيتطرق لبنات الرسول كتير الباقيين. وبعدين هل في سؤال تاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده احفاد غير الحسن والحسين، ولا كان ولو كان في احفاد تانية هتبقى مشكلة؟ طب اشمعنى برضو قالوا ان هم سيدة شباب اهل الجنة، طب وبأكد ليه احنا كأهل سنة ما بنتكلمش كتير عن بقية بنات الرسول صلى
طيب
الله عليه وسلم؟ هل
تابعينا
تقصير مننا احنا؟
تابعينا حضرتك وهتسمعي الإجابة نرد عليها على طول.
لا ابدا، هي الأحداث التاريخية والروايات عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقرب السيدة فاطمة انها كونها تحت سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، هو ده اللي جعل هذا المعنى وبقائها الى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي اول من لحق النبي من اهل بيته،
رفقية ومن نعم. ثم تتفق
قبل النبي قبل وهي التي نعم. فاطمة هي التي بقيت بعد
نعم.
فاللي مات في حياة النبي هتتكلم عنه، وهو ما فيش مناسبة إلا لو هتتكلم عن الأحداث التاريخية هي اللي هتتكلم وهي اللي
نعم.
هتقول خلاص دول ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللي عاشت بعده وأصر إليها أنه هو ينعاه جبريل، بكت أصر إليها إلى أنها أول من تلحقه من أهل بيته، فضحكت واستبشرت رضي الله عنها وأرضاها. هذا أمر الله عز وجل، يعني أنا موت الأول، ربنا يبارك في حياتكم، تعيشوا بعد مني عشرات السنين ولا مئات السنين، اللي بيقسم كده ربنا، يعني مش بنختارها أو تقصير أو اهتمام أو تركيز، لا، الأحداث التاريخية والرواية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من حيث المصاهرة مع سيدنا علي، أعتقد هي الأسباب اللي ركزت على هذا الكلام اللي سألت عنه أختنا الكريمة. وصف الحسن والحسين بأنهما السيدة شباب أهل الجنة مش كلامي ولا كلام أي حد من العلماء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام مش محتاج. وبعدين أسئلتها وغيرها من اللي يسأل مثل هذا الكلام، شوفوا بس كلام علي مع الشيعة، إيه الشيعة اللي كانوا مع علي اتقسموا الشيعة والخوارج إزاي، قال لهم إيه قبل ما يموت علي، الحسن قال إيه، هم بيقولوا إيه عن الحسن، يعني الحسن لما جمع الناس هم قالوا عنه ايه، ويكفينا مش هنتكلم مش هنعلق، بس الناس تسمع وتقرا مش اكثر من هذا يعني.
نعم، اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وطيب الله مجلسكم ونفعنا الله بعلمكم وجعلنا واياكم من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. ممكن اشارك؟
اتفضلي.
عايز أقول أسوأ كلمة خبيثة على الإطلاق قول ما لا يليق على الله وعلى رسوله والذين آمنوا معه، لعنوا بما قالوا في الدنيا وفي الآخرة، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أصحابي ولا نصيفهم، اربح الحبيب صلى الله عليه وسلم حبا وطاعة لا غلوا ولا إتراء، لن تخسر أي شيء في الدنيا ولا في الآخرة، اقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، تكن معه ومع الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أطع الحبيب وأحبه يحبك كل شيء، دافع عن الحبيب وصحبه يدافع عنك وعنهم الجبار القهار، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عن الإسلام والمسلمين بما تستطيع، ولا تحقرن من المعروف شيئا، سيكون لك ذكرا في الدنيا وفي الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقد أكرمنا ربنا بنفحات كثيرة، صوم يوم عاشوراء، يوم عرفة، وأيام كثيرة من شعبان،
نعم.
والأيام البيض، علاوة على شهر القرآن، شهر رمضان، حتى وهكذا حتى نكون دائما وأبدا في قرب وطاعة وأنس بالله،
نعم.
والطاعات كثيرة ومتنوعة، وقصر خير الله وفاض وزاد حتى يناسب الكل، فرحمة ربي وسعت كل شيء، وهو دين العالمين لا المتعلمين والمثقفين فحسب،
نعم.
وقد أوضع الله الفطرة السليمة في كل إنسان على وجه المعمورة.
نعم ماشي. نعم ربنا يبارك فيك الأستاذ ياسر. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله انا بحييك يا استاذ ملهم وبحيي علمائنا الافاضل اللي معاك.
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
ما شاء الله، والله منورني الشاشه يا استاذ ملهم.
الله يكرمك. تفضل. ربنا يبارك فيك.
والله منورين الشاشه ومنورين الدنيا كلها والله.
ربنا يعزك.
اشكر يا ابوي.
الله يا ربي يكثر من امثالهم ويعينهم يا ربي، وبينوا للامه العربيه
آمين
والاسلاميه
آمين يا رب. آمين يا رب.
افعال الشيعه وشرك الشيعه واخطار الشيعه، واحنا خايفين كثير والله يا اخ ملهم، والكلام للعلماء الأفضل اللي عندك
خايف من إيه؟
كل الشيعة ينتشر في مصر لأنه الأخطر على الأمة من كل شيء.
نعم.
لأن العلماء الفضل عارفين إن هذول يشركون بالله ويجعلون لله ندة. يعني إيه العقيدة اللي بيحملوها وإحنا خايفين إن ينشروا العقيدة في مصر، مصر الإسلامية، مصر الكنانة، مصر الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بأهل لمصر خيرا فإن فيهم خير جنود الأرض. هاي العلماء اللي عندك هذول هم دول خير جنود الأرض اللي علموا الدنيا التوحيد والولاء والبراء والشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، والمن يكون الحب على مين نحب ومن نكره ومن أجل مين نحب ومن أجل مين نكره. إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا التوحيد وعلمنا ان من اشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير. يا بني لا تشرك بالله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك يا محمد لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اين الذين يشركون بالله ويجعلون لله ندا وهو خلقهم. الامه هذه لا يمكن ابدا ان تنتصر ولا تعز إلا بالتوحيد الكامل لله.
نعم.
لا عزة إلا لله. لا طلب إلا من الله وحده ولا توكل إلا على الله.
نعم.
إذا حبت الله وعبدت الله بدون شرك كان حقا علينا نصر المؤمنين الموحدين.
نعم. ربنا يبارك فيك.
فيجب على العلماء الأفاضل اللي عندك وعلى رأسهم الأخ الفاضل محمد حسان إن يعلموا الأمة التوحيد والولاء والبراء. هو هذا التوحيد.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل علمائنا ومشايخنا يا رب العالمين يا رب. اللهم أمين. أستاذ نادي أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك
أستاذ مولانا؟
الله يسلم حضرتك.
والله يشهد الله أني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب. الله
وجمعنا إحنا وجميع المسلمين في الفردوس لأن تدخلنا يا رب. وأحييك وأحيي مشايخنا الكرام وأحيي الشيخ عبد الله بركاته وبقول له جزاك الله خيرنا على العلم اللي احنا بنستفيد منك والله. وموضوع الحلقه ان شاء الله نشارك معاكم نقول ان الشيعة رب سبحانه وتعالى ذكر صوره لينا اسمها صوره المنافقين. من يريد ان يعرف حقيقه الشيعة فعليها ان يقرا صوره المنافقين ففيها والله صفاتهم كلها. واقول للمسلمين تمسكوا بالدين وتمسكوا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبنهج الصحابة. والله إنه خير نهج وخير طريق أن نلتزم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ. وأقول للمسلمين توحدوا على كلمة سواء. والله إنها لفتنة وأنها لشتات فعلينا جميعا أن نجتمع على كلمة الحق وعلى كلمة لا إله إلا الله وعلى كلمة محمد رسول الله.
جزاكم
الله خير.
شكرا جزيلا لك. الأخت عائشة أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ مولى؟
أهلا بحضرتك الله يكرمك.
بارك الله فيكم جميع العلماء.
آمين يا رب.
كل عام وأنتم بخير
وأنت بألف صحة وسعادة. تفضلي أهلا بك.
مرحبا بك. بس انا لي طلب واحد يعني بمحبتنا للرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. واحنا عارفين يعني الشيعة وكلامهم عن الصحابه بس يعني المقاطع المدبوهه دي للشيعة والسب بتاعتهم والله ما تنفع علشان تنفعش كده على قناه الرحمه الطاهره تطلع عليها الشيعة يعني والسب على الصحابه وقلت اصلي ركعتيا.
ما احنا احنا بنقول
يا عمر رضي الله عنه وارضاه.
نعم نعم
بارك الله فيك.
شكرا لك يا اخت عائشه. ولكن احنا بنوضح زي ما الدكتور قال نفس التساؤل اللي حضرتك قلتيه وهو رد على هذا التساؤل في الفقره الاولى. احنا بس بنوعي الناس بنقول للناس خدوا بالكم في كلام بيتقال 1 2 3 4 لان دايما لما بنيجي نتكلم او علمائنا بيجي يتكلموا بيقولوا انتوا بتتكلموا بدون دليل. فاحنا بنجيب الدليل ومشايخنا بيرد عليهم. والدكتور يعني اول ما راى هذه المشاهد وسمع هذه الكلمات قال أنا بشرك على أحبابنا المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي من مثل هذه الكلمات الحقيرة. أم إبراهيم أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الواحد أصلا حزين من اللي هو بيسمعه.
نعم.
يعني الواحد عمال بيشوف على النت سب في الأنبياء وسب في اصلا الواحد يعني سبحان الله مش عارفه اتكلم والله العظيم انا اول مره اتكلم في
اهلا بيك
بس انا مش عارفه هما ليه بيعملوا كده ليه عمالين يسبوا في الانبياء ويسبوا في الصحابه ليه بيستفادوا ايه يعني لدرجه ان حتى كمان في اخبار بتقول نهايه العالم في 12 شهر 12 اللي جاي هو طب هو ربنا سبحانه وتعالى ادى علم الساعه لحد ولا دي من العلامات الكبرى اللي يقول لك ان هو الدنيا كلها هتتهد والتكنولوجيا هتنتهي والحاجات دي كلها هم بناء عن ايه بيتكلموا ولا هم اصلا عاوزين ايه عاوزين الناس اللي هي جاهله بالعلم والدين ما احنا معلش ما احناش فوقها في الدين بس ممكن يبقى احنا ضعفة يعني احنا مش عارفين حاجه في ديننا او عارفين على قدنا هما ممكن يلخفنوا الشخصيات بتاعتها
تمام حاضر كلامها كلام مهم دكتور عبد الله هاخد الاتصال ولكن الاتصال ده والاتصالات اللي بتاتي ده يعني بيعطينا علامات كثيره بتحتاج مننا ان احنا في مساله الخطاب والمواد وما ينشر وما يقال وما يعرض للناس أمور عديدة لابد ان دي اتصالات تفوق كل اللي عاملين في الحقل الاسلامي وفي العمل الدعوي لاشياء كثيره جدا معنا اتصال اخر ام علاء اهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله عنا كل خير واطال الله لنا في عمركم واعز الاسلام والمسلمين بكم
آمين.
وبارك في الشيخ عمر والدكتور عبد الله والاستاذ ملهم العيسى وقناه الرحمه المباركه
الله يكرمك
طيب الشيعة حضرتك لن نقبل منهم ولن نستمع إليهم لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم ولا نخاف منهم لأن إيماننا قوي بالله سبحانه وتعالى ثم بعلمائنا الأجلاء في الرحمة المباركة لكن عندما يتحدث قادة سلفيون ويقولون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسمه أبو يحيى كان يرتدي غطاء لرأسه ووصفوه يشبه اللي بيلبسه الشيخ أبو بكر الحنبلي والشيخ محمد حسين يعقوب ويقول أن الشارب الفنها يلبسونها نسبة إلى سيدهم محمد عبد الوهاب وكان يسخر لدرجة أني حسبته يتكلم عن محمد عبد الوهاب اللي بيغني كمان سلفي آخر يقول أن السريعة معناها إعادة الرق وشراء الجواري ويقول للمذيع وبيشخط فيه أنت مالك أنا هشتري جارية مالكش فيه أنا خايفة أنا مش خايفة من الشيعة أستاذ ملا أنا خايفة من أمثال هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات ونحسبهم منكم ودول فعلا هم الخطر الشديد ولازم شيوخنا يعلقوا على هذا الموضوع وجزاكم الله
فين الكلام ده يا أم علاء بس فين الكلام ده
الشيخ أبو يحيى شهرته أبو يحيى كان مع توني خليفة بيتكلم
يعني فرض حضرتك مش كل
وشيخ تاني شغال حاليا مع توني خليفة
طب انت بتتراجع طب انت رايحه لتوني ومش توني ليه يا معلاء ما تخليكي مع الرحمه
ما انا مع الرحمه يا استاذ ملهم بس بنحب نسمع اللي هم
اسمعي بس طب ما انت ربنا يكرمك يا معلاء ويهدينا كلنا يا رب اللهم امين
دولت اللي بيلخبطوا اللي احنا بنتعلموه
حاضر هنعلم حاضر ومشايخنا يقولوا مره ثانيه وثالثه ورابعه ويوضحوا للناس بتقول لنا طيب رد على الاول على ام علاء عشان ندخل في مساله التقريب بين السنه والشيعة
شوف يا اخي الكريم أما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي
وعدوكم
أولياء
نعم
خلاص لم يسلب الإيمان عن سيدنا حاطب
حول ولا قوة
ولما الصحابة وجدوا إن هو كده خان النبي قال إيه دعوه فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتوا الادراك ده اللي يفهمه يرفض هذا الفكر فكر ده من التفاهة بمكان والعلماء لن يعجزوا ان شاء الله عن بياني لكن هي المشكلة ايه هم بيدخلوا من جانب الشهوات يعني ام علاء بتقول احنا مش هنسمع متمسكين انت بتقولها ايه اللي وداك هناك مشكلة سوريا الان البنات حلوة وببلاش وكل حاجة تحت الرجلين عايز متعة تفضل عايز جواز تفضل فزرعوا في كل بيت شيعية وباب الشهوة خطير وطالما الناس هدفها يعني هي أم علاء ربنا يبارك فيها
آمين
إنما حب الفضول ما هو غريزة سيدنا النبي شاف في ايد سيدنا عمر ورقة من التوراة. غضب النبي غضبا شهيدا شديدا ويقول لعمر: أمتهوكون أنتم؟ أنت يا عمر كيف لا تكتفي بما جئت به؟ إيه اللي وداك هناك؟
وهم بيجيبوا مين؟
واضح المعنى؟
نعم.
ده حب الاستطلاع.
إحنا
عندنا التربية فيها قصور، فيها قصور. لو أدركنا أداب القرآن وتعليم القرآن وعرفنا أن الأعداء لا يتخذوا أولياء، وعرفنا أن على رأس الأعداء الشيطان لا يتخذ وليا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لو ما فيش فرصة لقضاء الرغبة والشهوة إلا معها مش عايزها، لو ما فيش أرخص منها ولا أحلى منها مش عايزها، لأن النبي أغناني ولأن دين الله هو الذي يحميني. دي المسؤولية للناس تعرفها. لو عرفناها وقفلنا باب الشهوة ما لهمش لازم. كل اللي بيحصل في سوريا ده سببه على مدى سنين ورا إن الشيعة دخلوا من باب الشهوات فضلا عن باب الشبهات، وهو زعم أهل حب آل البيت كذبا وزورا راس، لكن باب الشهوة هو قاسم الظهر، هو اللي بياخد الشباب. الفلوس موجودة ووفرة، والسفر موجود وميسور، والجواز موجود ومن غير جواز، اللي نفسك فيه. فحاجة من الاتنين، يا يعني الإنسان يتمسك بدينه ويستعصي على الشيطان وحزبه، أو أن يبيع نفسه لهؤلاء الذين هم أساتذة للشيطان الرجيم. إذا الباب اتقفل وردينا الأمر إلى الله والرسول واستمعنا إلى العلماء العدول، المسألة منهية وخلصانة، وهنفضي الليلة بدري بدري، لأن العقل يمج من كل هذا الكلام. عظمة سيدنا النبي في صلى الله عليه وسلم أن قلبه وسع الجميع. شوف لما ربنا يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. عظمة شريعة الإسلام أن هي ما خضعتش للأهواء ولا للانفعالات البشرية، بل زكت النفس وطهرت الفؤاد ونمت بالعقول، وقدمت للناس جميعا العدل المطلق الذي يحبه الله ويأمر به. كل ما يدعو إلى الشقاق وسوء الأخلاق ليس من الدين، فديننا ديننا خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عشان كده إخواننا اللي عملوا متصلات بنقول: كفكفوا الشهوات بمنهج سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كل دول وغيرهم ما يقدروش عليكم. لكن لو انتوا فتحتوا الباب وسبته الحرام هيدخل، خاصة إذا كان محترف وعارف نقطة ضعفك فين. فطبعا يعني اللي عبد لشهوته هيريل مع أول نظرة أو مع أول لمسة، وما هذا من الإسلام في شيء. أما يجي يزعم يقول عايزين نقرب بقى بين الاثنين، إحنا أول ناس نقول مرحبا، بس فين الضوابط؟ كل اللي فات ضحك على الدقون. احنا ناس عندنا قلوب صافية، فمشايخنا اللي مشوا في المجال ده فرحانين، نفسهم الاسلام يبقى بلا مذاهب، ونفسهم نبقى ايد واحدة، ونفسهم كلام حلو كلام معسول، وهم يعطونا من طرف اللسان حلاوة، ودي حقيقة على سبيل السياسة. لكن شأنهم شأن المخالفين. اما جه ربنا يدعونا إلى مجادلة أهل الكتاب، ماذا قال الله؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بالله عليك يا شيخ ملهم، بالله عليك يا دكتور عمر، باسم الأب والابن والروح القدس، زي بسم الله الرحمن الرحيم؟
لا.
مين قال إن دي كلمة سواء؟ لكن ربنا حط لها المعيار، حط لها الصفة، عشان ما نتكلمش كلام فرغناه من مضمونه. إسرائيل من 48 لغاية النهاردة بتصرخ في الدنيا الحقوني، والمخطط اللي موجود لمصر إنها تقول مصر مش قادرة تحمي سينا، الحقونا يا أمم المتحدة تعالوا خدوا سينا عشان تفصلوا بيننا وبين مصر. بيزعموا إن هم غلابة وإن هم نازلين طحن في الفلسطينيين. هم بيقولوا السلام القائم على العدل، والعرب بيقولوا إيه؟
نفس الكلام،
مش السلام القائم على العدل؟ طب ليه ما اتفقوش السنين دي كلها؟ مش عارفين يتفقوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ثلاث كلمات اهو، السلام القائم على العدل، كل الناس فاهمة يعني إيه سلام، كل الناس فاهمة يعني إيه قائم على العدل. لكن للسلام وللعدل في عقيدة الإسرائيليين معنا يخالف ما يفهمه كل الناس. السلام عندهم انك ما تقولش اي لما تضرب، قل لهم كتر خيركم ريحتوني، ان انتم موتوني خلصتوني من الدنيا الوحشه دي. والعدل عندهم انك تروح تشوف لك اي داهيه تقعد في الاردن ولا تقعد في مصر ولا في اي بلد وتسيب لهم ارض الميعاد. هذا مفهومهم، ولذلك لا يقبلون. لا تقول لي بقى الخرائط والوثائق والسياسه والدبلوماسيه، قول للصبح هو عقدته من النيل للفرات، عشان كده مش هتتقابله ولن يفصلها الا الحسام. طيب نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، احنا بنتكلم كلام اجوف، بنتكلم كلام اجوف. هو بيجي قدامك، هو التقية بتاعته بمعناها ايه؟ هو بيتفرس، بيشتغل معك بالتفرس والتأنس والتشكيك والسلخ والفسخ. يعني ايه؟ بيتفرس اللي قدام منه، ملهم اخباره ايه، بيحب ايه، بيفكر في ايه، تعبان من ايه، مشاكله ايه، يتودد اليك.
نعم.
ويديك كلام حلو وحبوحه في الكلام فيتأنس اليك، يساعدك، يحسسك ان هو زيك، انه مهتم بقضيتك، مهتم بقضيتك، يقدم لك دعم، يسأل عليك بالتليفون، لا ده اخويا ما بيسألش علي، يديك هدية، ده اخويا ما عبرنيش. امال يا اخويا اما تقول دول المسلمين عاملين نفسهم مشايخ، مش فلاش منهم حاجة، اهي ادي الناس المحترم. ساعة ما خلاص اتعودت عليه يبدأ يهرب منك. انت مستنيه، مستنيه عشان المنفعة اللي انت اتعودت عليها تبدأ تدور عليه، يبدأ يرمي لك بذور الشكوك، كلمات على أنها تشكيك، إيه رأيك في كذا؟ تقول في دي إيه؟ وأنت ما أنتش عارف، وتبقى مصيبة سودة لما يبقى أزهري مثلا ومش حافظ القرآن، تقول له دي آية في القرآن، هو مش عايز يبين نفسه إنه جاهل، يركب الموجة، أو يبقى ما يعرفش حاجة، يمشي خلاص. بعد ما يمشي معاه بالتشكيك يبدأ خلاص المتعة بقت موجودة والشهوة موجودة، وقدم له ما لذ وطاب، الفرج تمتع والقلب كرش كبر والعقل اتلغى، يبقى يبدأ ياخده حتة حتة من دينه، حتة 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 حتة، إلى أن يصل لو قال له سب ربنا هيسب ربنا، خرج من الإسلام كلية. التقريب اللي بيتكلموا عنه أنا أحرص الناس عليه وأتمناه، بس بمنهج القرآن، بمنهج القرآن. أزعم أن منهج القرآن يأتي بثلاثة أشياء. نمرة واحد، أن ما ثبت به الأصل لابد أن يكون على العين والرأس، على العين والرأس، اللي ثبت به القرآن واللي ثبت به الحديث. إذا من الأول مش مؤمن بالقرآن ولا بالحديث، ما فيش بينه وبينه أدنى فرصة للتقريب. زي ما قال شيخ، هيزعم ان احنا واحد وبنصلي مع بعض على سبيل التقية، ما هو اما يخش معاك وانت بتصلي هيصلي معاك، بتشرب هيشرب معاك، حماك الله، وهكذا. فطيب لا احنا مش عايزين نمثل، التمثيل ده نفاق. اذا لقوا الذين امنوا
قالوا
امنا، واذا خلوا الى شياطينهم
قالوا ان معكم،
قالوا ان معكم، انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. احنا عايزين كلام واضح. الاساس ايه معانا؟ ايه اللي نحتكم اليه؟ قال الله يبقى القرآن، قال رسوله السنة. اذا كافر بالاثنين ومش معتقد بيهم مفيش وجه للتقريب يا سيد الشيخ. اذا نزل اليهم وقبلهم اقول له الامر الثاني، لا يناظرني الا اعلم علمائهم حجتهم. اثنين، لابد ان قامت الحج على بطلان ما عندهم مش هتكلم الا من كتبهم.
نعم،
وانا بها عليم، مش لسه هتعلم ولا هجهلها. والمشايخ كتير، شيخ عمر ربنا يبارك في اخواننا ما شاء الله عليهم، اذا الكلمة انكرها ما يقوليش في التقى احنا مش مؤمنين بهذا، ده كلام غلط، يلعن صاحبها ويقول للناس اذا قلت لكم يوما انني اتكلم تقية فاعلموا ان المتحدث منافق، فانا لا اتخذ التقية وانما اقول الصراحة، يعني هذا للناس على الملأ. فإما أن يثبت ما هو في كتبهم وإما أن ينفيه، فإن أثبته خرج والناس كلها فضحته، وإن نفى ولعن كاتبها وقائلها وقال هذا ليس من الإسلام. نأتي إلى الثالثة، بماذا نطق القرآن وبماذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يخالف كلام الله ولا كلام رسوله مسلم
عليه الصلاة والسلام.
فإن خالف حكم على نفسي، وإن وافق وهداه الله أنا أسعد الناس ساعتها للتقريب. إنما هنقعد بقى نتكلم مع بعض، نبوس بعض لما نتقابل ونتكلم في كلمتين حلوين ونسافر عندهم ويدونا الشنطة اللي فيها مش عارف إيه، لسنا من هؤلاء. هذا ليس تقريبا وليس تهذيبا وليس حوارا، وإنما هذا بيع للحق. والذين يبيعون دين الله ويل للذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا وويل للذين يكتبون بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، وويل للذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وويل للذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وويل للذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، وويل للذين يلبسون على الناس دينهم، وويل للذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.
نسأل الله الهداية للجميع. دكتور عمر، يعني عايزين الوقت بيمر بنا سريعا، محتاج أركز على جزئية اللي هو تغلغل الفكر الشيعي، وبعض الاتصالات أتت إلينا الناس خايفة من انتشار هذا الفكر، وللأسف أن يعني في بعض المنتسبين لهم وبعض المتحدثين باسم الشيعة باسم الفكر الشيعي منتشر وفي مصر وفي كثير من البلدان العربية والإسلامية، وبيتغلغلوا بفكرهم في المحافظات وفي الجامعات إلى آخره، محتاجين نتكلم فيها.
على الرغم مما تزعمه الشيعة من مسألة التقية أو التقية، إلا أنهم بعد الثورة أفصحوا عن كثير من نياتهم وعن كثير من مخططاتهم، ولقد أعلنوها أنهم يريدون تصدير الثورة إلى العالم السني، وهذا العالم السني في نظر الشيعة كافر، وهم يعدون الكفار أو يعدون الأنجاس والنجاسات، يذكرون الكلب والخنزير والنواصب، والنواصب عندهم هم أهل السنة، زعما منهم أن أهل السنة يناصبون عليا وآل البيت العداء
رضي الله عنهم،
وما عرف أحد يناصب آل البيت العداء كالشيعة عليهم لعنة الله. هذه الشيعة التي أمرت بتصدير الثورة استطاعت أن تنجح مع كامل الأسف إلى حد كبير في كثير من الدول، واستغلت قرب بعض الدول لها بما ليس معه حواجز ولا حدود يعني طبيعية، فانتشر التشيع في كثير من بلدان العالم العربي فضلا عن الإسلامي، مستغلين في ذلك فقر الكثير من الشعوب المسلمة سيما في شرق آسيا، وحين كنت في بنغلاديش رأيت مخطط الغزو الشيعي لبنغلاديش وبلاد مسلمة في شبه القارة الهندية. استغلوا الفقر كما استغله التنصير من قبل، واستغلوا أيضا العاطفة الدينية المتأججة لدى أهل السنة والجماعة في حبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، سيما المتصوفين عندنا وهم يغالون في حب آل البيت. فالتقى هذا الغلو مع ذاك الغلو حتى تشيع الكثير من المتصوفة، ودخل التصوف لكثير من الدول الإسلامية سيما مصر عن طريق التصوف. وقد سمعت تحذيرا لأحد علماء الأمة وهو يقول: أحذر مصر من انتشار التصوف عن طريق من انتشار التشيع عن طريق التصوف. قلت: وأزيدك، وعن طريق نكاح المتعة أيضا الذي انتشر بين شبابنا وفتياتنا في جامعاتنا، في المدن الجامعية، في المدن المصرية، في كثير من القرى أيضا، باسم الزواج العرفي، ليس شرطا أن يسمى نكاح متعة. إن نكاح المتعة له صور وأشكال وألوان حتى توهب معه الفروج وتؤجر، وما دامت تعطى الأجر فالمسألة مفتوحة ومتاحة ومباحة. وهذا باب كبير عند الشيعة، وفيه من تمتع مرة فهو مع الحسين، ومرتين فهو مع الحسن، ثلاث مرات فهو مع علي، وأربع مرات يبقى مع النبي صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وآل البيت المقربين. فاستغل الفقر من ناحية، استغلت عاطفة حب آل البيت عند أهل السنة من ناحية، واستغلت الشهوات كما بين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بركات عن طريق شباب الجامعات وغير شباب الجامعات، نكاح المتعة، هذا الباب الواسع، بأي اسم، بأي صفة، بأي صورة، بالوطأة الواحدة وبالأسبوع وبالشهر وبأكثر من ذلك، ويمكن أن يتم عن طريق مثلا السفر ومن غير السفر. إذن استطاعت الثورة الشيعية أن تنتشر في بلادنا، في عالمنا العربي، في عالمنا الإسلامي. وأخطر ما في المسألة أنها بدأت تنتشر في مصر، مصر التي حماها الله عز وجل، مصر التي مذهبها أهل سنة وجماعة. يوم أن دخلت الشيعة إلى مصر كدولة فاطمية واحتلت مصر قرنين من الزمان، وبنى الشيعة أزهرنا الشريف لنشر المذهب الشيعي، أبى الله إلا أن يجعل الأزهر ينشر المذهب السني على يد الإمام المسلم والحاكم العادل صلاح الدين الأيوبي. هذه الدولة المسمى بالفاطمية زورا، وهي دولة عبيدية يهودية، وما اليهودية من الشيعة ببعيد، ولا الشيعة من اليهودية ببعيد، فالجذور واحدة، وهذا موضوع كبير. لكن هذه الدولة العبيدية اليهودية التي تسمت بالفاطمية نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لتضحك على عوام الناس بأنهم فاطميون، بأنهم من آل البيت. أنت إذا قيل فاطميون لا تسأل، لكن عبيديون، من العبيديون؟ الشاهد أن الأزهر بعد إذ أنشئ نشر مذهب أهل السنة والجماعة، لكن الشيعة تحن إلى أن تعود إلى مصر، وتحن إلى أن يتشيع الأزهر. واستغلت زلزال 92 فجاءت إلى السلطات أو إلى النظام آنذاك لتقول: نريد أن نرمم المساجد والآثار الإسلامية. ورممت الكثير من المساجد والآثار الإسلامية، وعلى رأسها مسجد الحاكم بأمر الله في الجمالية، وصار للشيعة، كما أنها شاركت في ترميم المسجد الأزهر في الجامع الأزهر، وهي تنتظر اللحظة التي يكون فيها الأزهر شيعيا. وأنا أحذر، حيث إن الحوزة الشيعية صارت الآن داخل أروقة الأزهر،
باسم الحوزة الأزهرية، باسم التقريب الذي تحدث عنه فضيلة الدكتور وحذر منه، حيث لا اتفاق على أصل، لا قرآن لا سنة لا الله لا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله. أين هنا، أين هنا يعني الرجوع إلى مرجعية عند التقارب، أم تكون الأهواء ويكون العبث؟ الحوزة الأزهرية داخل هي يعني بدل ما يقال حوزة حسينية قال حوزة أزهري، ويبقى نوع من التقارب.
نعم.
ومناصرة المذهب الشيعي عند شيوخ كبار عندنا هذه مسألة معروفة، ومؤتمرات كانت في السنوات الماضية من أجل التقريب. دخلت الشيعة مصر بعد الحرب الأمريكية للعراق في نحو 60,000 كانوا قد نهبوا أموال العراق وسلبوها، ثم جاءوا إلى بلادنا إلى مصر حيث المدن الجديدة، حيث 6 أكتوبر والتجمع الخامس والتجمع الأول، وحيث وسط القاهرة الدراسة والجمالية والقاهرة الفاطمية، واحتلوا الكثير من البلاد واشتروا الكثير من الأرض والمباني، وما كان يشترى 1,000 اشتري 10,000. ثم راحوا ينخرون كالسوس من الداخل. وأنا ذاك بعض الأجهزة الأمنية انتبهت لبعض التنظيمات الشيعية وقبضت عليها في بعض الأماكن، وأمسكت بمنشورات وبمجلات. ثم كان التنظيم الذي أراده المدعو حسن نصر الله رئيس حزب اللات، وأيضا ضبط هذا التنظيم، وكان الناس يفرحون بهذا الحزب ويظنون أنه هدم إسرائيل وكذا. نعم. وكذا، حتى صار هناك من يتسمى باسم حسن نصر الله من المواليد الجدد وكأنه صلاح الدين، وضحكوا على الناس كما ضحكوا عليهم بمثل مصطفى كمال أتاتورك وجعلوه زعيما للأمة، ثم في الأخير ألغى الخلافة الإسلامية. إنه التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. مصر الآن في خطر عظيم. منذ 2 أو 3 أسابيع أيام عرفة أيام الحج كان هناك ما يعرف باسم الحج الأصغر في مدينة القصير بالبحر الأحمر لمقام أبي الحسن الشاذلي في نحو 100,000 جلهم من الشيعة، حج الحج الأصغر في البحر الأحمر، ثم قاموا بجولات للعتبات المقدسة في مصر. في أول أمس مدرسة في داخل القاهرة أو الجيزة على وجه التحديد، مدرسة شيعية تفرخ الشيعة ووراءها تنظيم شيعي وتمويل شيعي. إن مصر على خطر عظيم، وإن هذا العداء الشيعي لهو أخطر من اليهود. نعم، اليهود قال الله عز وجل عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن هذا عداء ظاهر. أما عداء الشيعة فهو مستتر، يطعنوننا من أمامنا ومن خلفنا، والله عز وجل قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، إنهم الذين يطعنوننا في ديننا ويحاربوننا في بلادنا. هذا الخطر العظيم، من الذي يهتم به؟ من الذي يقف؟ نحن نجد مشايخنا الكبار لا يبالون بشيء من ذلك، هم يحاربوننا لأننا نقول هذا الكلام، ولأننا نظهر حقيقة الشيعة، ولأننا نقول هؤلاء ليسوا على شيء وليسوا على دين، إنهم ليسوا مسلمين. نقولها بكل وضوح، نقولها بكل صراحة. يجب أن نحافظ على بلادنا من هذا الاحتلال ومن هذا التوغل الشيعي الذي بدأ خفيا ثم كبر، كما كان الاحتلال اليهودي إلى أن وصل إلى ما وصل إليه.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا رب يا رب احفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها. ربنا يبارك في الجميع يا رب. ربنا يبارك في حضرتك دكتور عمر على كلماتك الواضحة. دكتور عبد الله شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اللهم أمين. ملف مهم جدا تابعه على شاشة قناة الرحمة، محاور عديدة في هذا الموضوع والشعار اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. دي كانت حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام، حلقات واضحة ويعني ختمت به كلمات مهمة للدكتور.
تزلي بنص دقيقة.
نعم.
تزلي بنص دقيقة.
اتفضل. سريعا.
سريعا قوي. هو طبعا بس عايز أنبه إن ما فيش دولة دخل فيها التشيع مع أهل السنة إلا وسالت فيها الدماء أنهارا، وسالوا العراق وسالوا سوريا، فانتبهوا. الأمر الثاني، طبعت رسالة للدكتور هشام أنديل. أنا كنت بالأمس في محاضرة في شبين الأناطر ومريت على مزلقان اسمه مزلقان تل اليهودية.
أي.
المزلقان وجدت العامل بيسحب سلك، احنا ما شفناش السلك، يعني الطريق مظلم ولو العربية معدية هتعدي السلك ويحصل كارثة زي اللي بتحصل. فنزلت فعلا من العربية وبكلمه اقول له يا ابني ليه ما بتنزلش الحاجز ده؟ قال لي مش شغال، مش شغال، ما فيش الا هذا السلك. فبقول لهم اتقوا الله فينا، احنا ياما حصلت كوارث على المزلقانات ايام مبارك ما سمعناش من المنافقين ربع كلمة، لكن الان الشاشات رفع الحداد لانها يريدون ان يفشلوا وان يزهقوا اي اثر للاسلاميين. فالاسلاميون ان لم ينتبهوا تبا لهم، واذا انتبهوا فليقم المسؤول بواجبه حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.
امين يا رب. ربنا يكرمك يا دكتور عبد الله، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في النهايه كل الشكر والتحيه والتقدير لفضيله الاستاذ الشيخ الدكتور عبد الله عبد العزيز، شكرا جزيلا لحضرتك. الدكتور عمر عبد العزيز عفوا، والدكتور عبد الله بركات، شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، كل التحيه والتقدير والاحترام لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم واحبكم في الله، ونلتقي دائما على خير، نلتقي دائما على خير باذن الله رب العالمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي